في جملة من الموارد بالقرآن الكريم ككفارة الظهار واليمين. هذه الكفارات في يعني فيما يرجع إلى ما نحن فيه من قبيل الإطعام، أو نعبر عنه بصفة عامة كفارات الإطعام، كما أنه ثبت بالقرآن الكريم كفارة يعبر عنها بالذبح أو الذبائح. السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة إلى الحج في باب الصيد، جزاء مثل ما قتل من النعم، ففي باب الصيد مسلما ثبت الكفارة بالنسبة إلى قتل الصيد في حالة الإحرام بنص الآية المباركة. طبعا قسم من الكفارات كتحرير العبد عتق رغبته أو كالصوم، هذا ليس راجعا إلى ما نحن فيه، أما العتق معلوم إخراج عن الملك، ومسألة في اصطلاح صيام شهرين متتابعين كما في بعض الكفارات، هذا هم عمل معين لا دخل له فيما نحن فيه. لا، الذي يدخل فيما نحن فيه يعني في بحث الأموال، أولا الإطعام، ثانيا الكسر، إعطاء الكسر في اليمين كما في الآية المباركة، وثالثا الذبائح، ولم تثبت الكفارة بعد غير هذا. الكفارة عبارة عن هذا الشيء. نعم، في طائفة من الروايات تعبير بالكفارة لكن بنحو من الاستحباب، كفارة عمل السلطان قضاء حوائج المؤمنين، كفارة الضحك يقول اللهم لا تمقتني، بابون في آخر الكفارة. بله، هذا كأنما النقطة فيه أن الكفارة بنفسها نوع من التوبة، المصادق التوبة، فلا ذنب مع الكفارة، ولذا الكفارة ترفع الذنب كما أن التوبة ترفع الذنب. ولذا أصولا أساسا الكفارة جعلت في الشريعة المقدسة من سنخ الأحكام الجزائية، نوع من الأحكام الجزائية، وبهذا المعنى تطلق في جملة من الموارد استحبابا. الإخوة الأبناء، مضافا إلى بعض كتب الأخلاق تعرضت لهذا الجانب، الإخوة إذا عندهم الوسائل، الباب الخامس عشر، الجزء الخامس عشر من كتاب الوسائل بالطبعة القديمة في بلي، أبواب الكفارات هو في هذا الجزء، أبواب الكفارات في أواخر هذا، كفارة الغيبة الاستغفار، من ضرب مملوكه استحب له الكفارة بإتقه، كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، كفارة الذهن، كفارة الطيرة، كفارة الاخر، يعني جملة من الكفارات هذه استحبابية، بل مراد من الكفارة يعني الرافع لتلك الكراهة، الذي يرفع تلك الكراهة او الحرمة، عمل السلطان فيرفع تلك الحرمة وتلك الكراهة، هذا المراد ظاهرا والعلم عند الله. الان كيف ما كان نحن سبق ان شرحنا سابقا في فوائد اللغوية مادة كفره و مشابهها غفره، اصولا ليس من البعيد، نحن احتمال ناصابه الان نارد دخول في ابحاث فقه اللغه، انه واقعا هذا يكون من اختلاف اللهجات العربيه اللغه، يعني كفره و غفره تبديل الكاف بالغاف، هذا امر بالغين متعارفون، كما مثلا سرات و سرات بالسین، بساطه و بساطه بالسین، اختلاف بین السین و صاد، اختلاف بین الدال دال و زا، اختلاف بین وا مثل ظنه و ضاد مثل ظنیم و ما هو ضالین مثلا، ليس من البعيد ان يكون من اختلاف اللهجات، التفصيل في ابحاث فقه اللغه الان لا اريد دخول في ذلك. الان كيف ما كان غفره و كفره في اللغه العربيه بمعنى واحد، و اصله بمعنى ستره، اصل هذه اللغه كفره اي ستره، و غفره نفس المعنى، كلاهما بمعنى واحد يعطي معنى الستر، فكانما يستفاد ان من مجموع الأمور أن هذا العمل ستر للذنب، ساتر للذنب، فلذا الكفار اصطلاحا في كل مورد تستخدم إنما يكون بالملازمة مع ثبوت الذنب، وفي بعض المجالات مع الكراهة، الضحك الكثير مكروه، فيستحب أن يقول بعد ذلك اللهم لا تنقصني كما في الرواية، لإلا الكفار موردها الذنب والمعصية، ففي كل مورد ذكر الكفارة يراد بذلك صدور المعصية من الشخص. طبعا هناك بحث آخر في باب الحج أن كل عمل محرم صدر من المحرم فيه كفارة دمون هم خصوص اعمال معینه. هناك وقتون في الصوم ان اتيان جميع المفترات فيه كفارته وهو المشهور. نحن الان هكذا نقول اذا اكل او شرب او جامع او ما شابه ذلك حتى اي عمل مفتر تثبت فيه الكفاره. لكن ذهب جمله من العامه منهم ابن حزم ان الكفاره في باب الصوم على خلاف القاعده، يقتصر على قدر المتيقن وهو الاكل وهو الجماعة. فالرواية الواردة في باب الصوم خصوص الجماعة عندنا وعند السنة، رجل جامع أهله شهر رمضان فجاء إلى رسوله فأمره بالكفارة. كفارة الإفطار في الصوم لم تذكر في الكتاب، كفارة اليمين ذكرت في الكتاب، أما كفارة الظهار ذكرت في الكتاب. تفصيل هذه الأبحاث في مجال آخر، ليس غرضنا الدخول شرح هذه الأمور. فذهب مثل ابن حزم وغيره إلى أن الكفارة ثابتة في خصوص الجماع، فمن أكل في شهر رمضان وأفطر صومه في شهر رمضان عليه الاستغفار، لم تثبت عليه الكفارة، الكفارة المعلومة. أنا كيف ما قال ليس غرضنا الدخول في تفاصيل هذه الأبحاث لأنها خارج عمارها. مرادنا الآن حق مالي جعله الشارع بعنوان توبة من الذنوب المعاصي، رفع المعصية، أطلق عليه عنوان الكفارة. في نفس القرآن أطلق عليه عنوان الكفارة، أي ساتر للذنب، ساتر للمعصية. نعم هناك شيء آخر نحن نطلق عليه الكفارة مجازا إذا أطلقنا، وهو في من به استغاثة مثل المرأة الحامل أو القليلة اللبن، إذا أفطرت به استغاثة تعطي عن كل يوم مدة، هذا ليس كفارة لأنه لم ترتكب ذنبا معصية إلا تتمكن من الصوم. أطلق عليه في الكتاب الكريم فدية، فدية طعام مساكين أو مسكين على اختلاف القراءة، والفدية اصطلاحا غير الكفارة. الفدية في الواقع عبارة عن البدن، يعني بعبارة أخرى كأنما الإنسان لم يوفق لإتيان الشيء فجعل بدلا له، ولذا في عنوان الفدية لم يأخذ عنوان المعصية، فرق بينهما. مثلا افرضوا مدام في باب الحرب لما في كتاب الجهاد لما يؤخذ الأسير يفدى الأسير، يفدى يعني أهل الأسير يأتون ويقدمون مبلغا بعنوان فداء للأسير يعني بدل له. فالفدية هنا مثل الدية في باب الجنايات، الدية ليس معناها الأسيان، الدية بدلون، يعني من قام بعمل وأدى العمل إلى قتل شخص ولو لم يكن قصدا له. نفس الإنسان الشارع جعل له بدل، سواء قتل بحق يعني قتل بعمد أم لم يقتل بعمد. إذا لم يكن قتله حقا كما إذا الإمام أمر بذلك، إذا لم يكن قتله حقا وقتله شخص بتعمد أم بغير تعمد الدية ثابتة. طبعا بتعمد حسب القاعدة القصاص ثابت والدية بعدا، بس على كلام هذا الفرق بالخصوص يحتاج إلى بحث الآن لسنا في صدده. فالمهم كيف أن الدية بدل عن الشخص؟ الفدية بدل عن الصوم، لم تتمكن من الصوم بدله الفدية. لكن نحن بعض الوقت تسامحا نقول كفارة التأخير، ليست كفارة هذا التأخير، أو من لم يصوم بل ذاك كفارة، إذا أخر الصوم عن شهر رمضان لا أن أدرك شهر رمضان آخر هذا كفارة باعتبار أن التأخير غير جائز له. وكيف ما كان فالمهم مرادنا في هذا المجال الأعم من الكفارة والفدية. فهل الكفارة بطبيعة أمره كالزكاة تقدم إلى الولي حتى يعطيها للفقراء؟ الكفارة ارتكب عملا في الحج، الكفارات بطبيعتها حكومية تدفع إلى الحاكم، أم أن الكفارات بطبيعتها فردية كالصدقات بحيث أن الشخص بنفسه يدفع إلى الفقير؟ الأمر الأولي. نعم يأتي الكلام هذا فيما بعد فصل خاص. إذا طلبها الحاكم، الحاكم الولي أصدر أمرا بأن الكفارات تجمع في حساب معين مثلا وتجمع، هل يجب إطاعته أم لا؟ هذا بحث، بحث ثاني. سواء مع الطلب أو بلا طلب، إذا دفع الشخص الكفارة للحاكم تبرأ ذمته ام ان براءت ذمته متوقفه على صرف الحاکم في الموارد المقرره، یعنی ان الحاکم مثلا اذا اعطى له كفاره التضليل في الحج، الحاكم اذا ذبح به اصطلاح الحيوان و وزعها بين الفقراء حين اذن تبرأ ذمه الشهر. فهل بمجرد الدفع الى الحاكم الشرعي تبرأ الذمه كما في باب الزکات؟ بمجرد الدفع الى الحاكم الشرعي تبرأ الذمه ولو تلف المال عنده ولم يصل الفقراء، سرق المال من عنده لم يصل الفقراء، ذمه الدفع تبرأ بمجرد الدفع. كما ان ذمته تبرأ بالدفع مباشره الى الفقير، فقیر و المحتاج، اذا دفع الزکات الى الفقیر تبرأ ذمته، ولو ان الحاكم مثلا من باب مثال لم يتمكن من ايصالها الى الفقراء لان سرق المال عنده او فقد عنده او تلف عنده، لكن ذمته شخصا. لا يقال للشخص مره ثانيه ادفع هذه الزکات الى الفقراء لان الحاكم لم يدفع. سؤال، هل الكفارات من قبيل الزکات؟ بمجرد الدفع الى الحاكم تبرأ ذمه الانسان سواء طلب الحاكم او لم يطلب بلا طلبه. شخص صارت عليه كفارات فدفع الى الفقيه المتصدي الى الولي الفقيه، هل تبرأ ذمته بذلك ام لا؟ ذمته تبرأ حينما يدفع الفقيه الى الفقراء الا لا تبرأ ذمته. هذه الابحاث نجعلها في فصل معين، يعني الاموال التي ليست حكوميه، عده اموال لا تختص هذا ان شاء الله.
قربانی مکه،
امین، قربانی اون شخصی قفن، اونم مال بعد بعد از فیقع الكلام في ان الكفارات من اي قبيل هل هي حكوميه ام لا. الانصاف من يراجع النصوص والروايات والسيره القطعيه لا يجد اي شاهد على ان الكفارات من سنخ الاموال الحكوميه، لا يوجد اي دليل، ليس هناك دليل لا من رسول الله ولا من غيره انه امر بجمع الكفارات، و ليس من البعيد ان يقال ان هذا مقتضى القاعده ايضا. توضيح ذلك، امس بينا انه في الامور الماليه دائما في الفقه اي امر مالي في الفقه فيه عاده ثلاثه احتمالات. الاحتمال الاول ان يكون تكليفا صرفا، كما انه مكلف بالصلاه مكلف بدفع الكفاره، و النتيجه بناء على انه تكليف صرف غيره لا يقوم بها. فلو فرضنا ان شخصا ارتكب شيئا في الحج اخوه قام بالتكفير عنه ودفع الكفاره، لا تجزي بناء على انه تكفير، كما ان اخوه اذا صام عنه او صلى عنه لا تجزي. اذا دفع الكفاره عنه لو تبرع متبرع بدفع الكفاره لا تجزي
حتى
معموتي الا ان يوكله في ذلك. اذا فرضنا يقبل التوكيل هو يقبل التوكيل لا بأس، يعني الربح نفس الربح يقبل التوكيل، هذا الاحتمال الأول. ومن جملة الآفة أنه إذا مات لا تقضى عن من ماله من أصل تركه، من الثلث إذا أوصف ذلك إلا لا تكليفه، كما أن صار تكليفه صوم تكليفه هذا تكليفه، فحينئذ بناء على هذا الرأي، كما أنه بناء على هذا الرأي أنه تكليف صرف اذا لم يتمكن الا من مقدار من لا يجب عليه داره. مثلا کفارت و عباره عن شاتم، کفارت و عباره عن اطعام 60 مسکین، الان يتمكن من اطعام 30 مسکین، يجب عليه داره کنه سؤاله. اذا قلنا تکلیف صرف، التکلیف تعلق به عنوان اطعام 60 اطعام 30 دليل عليه. هذه آثار تترتب على مسألة أن تكون، ومن جملة الآثار أن المتصدي أن الولي الفقيه هم لا يقوم بذلك، تكليف شخصي له. فلذا بناء على أن الكفارات والفدية يتكون من سنخ التكاليف أصلا لا تدخل في حوزة الولاية، أصلا لا تدخل، تكاليف شخصية نوع من العقوبات. ليس من البعيد أن يقال أن الارتكاز العقلائي يساعد على ذلك، أن العقوبة لا يقوم بها غير الجاني. نفض شخص سرق مالا نستجير بالله، يأتون إلى شخص آخر يقبل شخص قال اقتعوا يدي مكان هذا، خب لا تقطع يده، ليس سارقا، يد السارق، يعني المتعارف ان العقوبات ترتب و تطب و تنفذ على نفس الجاني غیر هو یکون به داله یحتاج الى دلیل و الکفارات کما قلنا الفدیه لیسه که داله الکفارات عقوبات اون هذا بناء على الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان تكون الكفارات من سنخ الرمه یعنی تکلیف و رمته، یعنی هذا المقدار من المال يثبت في ذمته في ادامات يقضى عن دين عليه كالدين، و بناء على هذا يجوز للمتبرع ان يتبرع كما في الدين يجوز. الانسان ياتي الى شخص يقول فلان يطلبك كذا انا اعطي هذا المقدار من قبله له، فجملة من الآثار تترتب عليه، بل غير من جملة الآثار إذا تمكن من إطعام 30 يطعمه دينه في ذمتي، هو مديون بإطعام 60 مسكين لا يتمكن خذ 30 مسكين 40 مسكين إلى يدفع المقدار الذي يتمكن، بل إلى تدريجا أفضل في هذا اليوم يتمكن من إعطاء مدة، يوم الثاني مدين، يوم آخر مد، هل مجرى يدفع تدريجا مدة مدين ثلاثة أربعة خمسة كل ما يتمكن إلى أن تنتهي 65 مد. هذا رأي آخر وهو المشهور. ومن جملة الآثار القضاء من أصل التركة، وهكذا عليه الإفتاء في العرض وغيره، وهذا هو المشهور حاليا بين الفقهاء. دليل هؤلاء أصولا أن التكاليف المالية طبيعتها أن تكون في الذمة، يعني الأصل الأولي في كل تكليف من الأعمال أن لا يكون في الذمة، ولذا القضاء يحتاج إلى أمر جديد. والأصل الأولي في التكاليف المالية أن تكون فاضل، طبيعة المال تبود في الذمة بخلاف طبيعة العمل. إذا قال له صلي أنت صلي، اما اذا قال له مثلا ادفع 60 مدا ل 60 مسكين یعنی هذا 60 مد في ذمته، فاخوه لو دفع تبرأ ذمته، صار واضح. ففرق اساسي بين التكاليف الماليه والتكاليف البدنيه او التكاليف العمليه. في التكاليف العمليه الذمه تحتاج الى دليل، في التكاليف الماليه عدم الذمه يحتاج الى دليل. بل ظاهر من الادله أن التكاليف المالية طبيعتها أنها في الذمة. هذا
حجم الأعمال البدنية ومع ذلك أمر الرسول بالصلاة،
خب خصوص الحج خارج بدليل، إلا صلاة لا، صوم لا، شيء آخر لا، تبقية التكاليف. مثلا رد السلام، إذا فرضنا في الواحد سلم على شخص يجوز الشخص الآخر رد السلام؟ قل لا، مكلف ذاك الشخص، مكلف مو شخص آخر، لا يسلم عليه ورد السلام عندنا هو الواجبات مو خاص به. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ان يكون تكليف و ذم و عين، يعني اذا فرضنا هذا رجل عنده حنطة في البيت 60 مد من هذه الحنطة تصبح ملكا للفقراء تخرج عن ملكه، و كذلك اذا عنده حيوان ارتكب عملا في الحج هذا الحيوان يخرج من ملكه لانه يجب عليه الكفارة دفعه، فبذلك يتعلق بعين ماله. سبرا شرحنا أن مسألة العلم لا أعلم إلى الآن، العلم عند الله ذهب إليها أحد من الفقهاء لا من السنة ولا من الشيعة. في باب الزكاة والخمس يوجد قول بذلك وهو صحيح المشهور عند الطائفة، لكن في باب الكفارات لم يذهب أحد إلى تعلق الكفارة بالعين، فالأعيان الخارجية قطعا ملك لصاحبها بسبب إتيانه لموجب الكفارة لا تخرج عن ملكه. امواله عند حيوان اغنام عند حنط شعير ما شابه ذلك طعام تخرج عن ملكه بمجرد اتيانه لموجب الكفاره. انصافا حسب علمي طبعا لم اذكر ان فقيها واحدا من المسلمين ذهب الى هذا الاحتمال، فيدور الان بين الاحتمالين.
وهذا بالنسبه لتعلق الخمس بالزكاه بالعين، كيف احول ام من انتقل اليه الخمس؟
ذاك شلون اخي ان شاء الله ذاك البحث نحن تبين من خلال امرنا ليس قرضنا الدخول في تفاصيل ابحاث فقهيه لانه يخرج عن سؤال انا طالب بحث، فكيف اذا دخلنا في تفاصيل غرضنا فقط اشاره الى به اسلام مبتنيات يعني ما يبتني عليه القول، و اما التفصيل في محلي. امس اذا ذكرنا ادله التعلق بالعين ذكرناها اجمالا ليس قرضنا الدخول فيه تفصيلا. الان كيف ما كان في دور الان بين الامرين، والانصاف هذا الشيء الذي يقولون بأن التكليف المالي الأصل فيه أن يكون في الذمة إلا أن يثبت خلافه، هذا لم يثبت، أصل هذا المطلب لم يثبت. بل الظاهر خصوصا في مثل العقوبات ان دفع المال يكون عقوبة له. نعم اذا لسان الدليل عليك هذا لله عليك هذا، هذه ادله کافیه للاستدلال على الرب. الصدقات انما الصدقات للفقراء لام يمكن استفاده الذمه، يعني هناك ادوات في اللغه العربيه موضوعه لافاده الذمه. اللام في خمس في اربعين شاتن شاتون، يعني شاتون به نحو الاشتراك في ضمن الاربعين ملك للفقراء. يمكن في اربعين شات شات يمكن ان يفهم الثبوت في الذمه، و طبعا يمكن يفهم التكليف الصرف. امس بينا من اراد تأیید القول بالملک السيد الميلاني في تغييرات درسه في بحثه مو تغييرات هو اللي كاتب بعنوان الزكاه، حاول بشده ان يذهب الى القول الى الملك. قلنا هذا القول لعله لا يوجد له قال، وهو لعله علميا قال هذا الكلام وانه يفتي بذلك. على ان كان علي من اراد تفصيل هناك وتعرض لهذه المساله اكثر تفصيلا من غيري. مثلا في اربعین شاتن شاتون یعنی مکلفون به دفع شاتن فی قبال اربعین، لانه فی هاده الاربعین شات واحده میکن للفقراء. انا اینکه به مکان اعتقاد یاد دخول فی هاده تفاصیل، اما انه یثبت فی کل مورد ذکر المال لابد و ان یحمل المال علی الذمه و غیره، لابد ان یلاحظ الموارد. مثلا الکفارات انما ذکرت فی اعداد العقوبات و الاحکام الجزائیه، هناك قاعدة عقلائية أن العقوبات تترتب على نفس الجاني على غيره لا، يعني شيء يكلف به الجاني. فإذا قالوا مثلا من الآن موجود في القوانين البشرية في القوانين الوضعية، من ارتكب هذا فعليه مائة دينار أو مثلا شهرين سجن أو كليهما، فعليه مائة دينار، مو أنه مائة دينار غيره يدفع، لابد هو يدفع الدفع المال يؤخذ من عنده، لا انه ثابت في ذمتي كما ان السجن تقدم تكليفون، يعني عقوبه كلاهما من سلخ واحد. ولا يوجد في لسان ادله الكفارات ما تدل على الملك الذي موجود في لسان الكفارات. قال جامعه اهلي قال افعل كذا افعل كذا، ليس فيها انه مثلا قال اعتق رغبه قال لا اقدر، قال افعل 60 مسكينا، تكليف بهذا الاطعام، مو انه في لا انه في ذمته ثبت داله. و يمكن ان يجعل من اقوى الشواهد على نفي الملك طائفه من الروايات، طبعا محل كلام بين اصحابنا، لكن الان هذه الروايات لا باس بها، هي طائفه و اكثر من واحده و اسنادها ايضا معتبره و انصافا لا دليل على اسقاط هذه الروايات. في كتاب الكفارات الباب الثاني عشر من ابواب الكفارات الحديث السادس، رواه الشيخ الكليني رحمه الله و رواه الشيخ الطوسي ظاهرا باسناد اخر ولعله نفس الاسناد. الشيخ الطوسي قدس الله الشيخ الكليني رواه عن محمد بن يحيى أبي جعفر العطار القمي الثقة الجليل من أجلاء الطائفة، عن أحمد بن محمد الأشعري القمي من أجلاء الطائفة، عن ابن فضال شرحنا أخيرا مرارا، ابن فضال الأب حسن بن علي ابن فضال من الثقات الأجلاء جدا، عن ابن بكير معروف بالوثاقة، عن الزرارة زرارة عمه عبد الله بن بكير ابن أخي زرارة، عن أبي جعفر سلام الله عليه قال سألته عن شيء من كفارة اليمين فقال يصوم ثلاثة أيام. لاحظ تعليل يصوم يعني فعله، قلت قلت إن ضعف عن الصوم وعجز، قال يتصدق على عشرة مساكين، ما قال عليه في ذمتي، لا يتصدق فعل. قلت هذا محل شاهد إنه عجز عن ذلك، قال يستغفر الله ولا يعود، فإنه أفضل الكفار وأقصاه وأدناه، يعني الكفار استغفار، فليستغفر الله ويظهر أو يظهر على اختلاف الظرف توبة وندامة. من جملة آثار الفرق بين الدين وبين التكليف هو هذا، اذا کان تکلیفا یثبت فی ذمتی الان یعطی آتدریجا. طبعا نحن سابقا فی کتاب الصوم تعرضنا لهذه المسئله السیدر یزدی یقول یدفع تدریجا یدفع کل ما تمکن از انصافا هذه الروایه مورد و یستغفر الله لا شیء حله. فمعنى ذلك انه تکلیف عجز عن اتیانه اذا کان فی ذمتی خب فی ما بعد یدفع. هنا روایات اخر لا تختص بادر و رواه الشیخ به اسنادهی الى احمد ابن محمد. طبعا احمد ابن محمد هو بله هو به اصطلاح نفس احمد ابن محمد المذکور هنا احتمالا الشیخ اخذه من کتابهی و احتمالا من کتاب بله الکلینی قدس الله سره. بله انا این هناك سلام لانه ما كان في ذات الباب آخر رواية اخرى ايضا بنفس المضمون موجود انه اذا لم يتمكن الباب السادس ايضا الباب السادس من ابواب الكفارات الحديث الثالث طبعا يحتمل خصوص كفارة الظهار يبقى باصطلاح غير بقية الكفارات. رواه الشيخ باصطلاح التوسي رحمه الله قدس الله سره عن كتاب محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن التيالسي عن احمد بن محمد عن داود بن فرغت في السرد اشكالات في حديث قال ان الاستغفار توبتون و كفارتون لكل من لم يجد السبيل الى شيء من الكفاره يعني لا يتمكن من الكفاره لا من الصوم ولا من الاطعام ولا من كسوة الفقراء فكفارته عبارة عن الاستغفار. لو كان الكفار لو كانت الكفارات عبارة عن الذمم ومعلوم لا تسقط. وكذلك الحديث الرابع بالنفس الباب قلت الباب السادس غير ذلك من روايات موجودة يعني مو تختص بهذا. الباب السادس الان قلت بله الباب السادس الحديث السادس محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن إسحاق بن عمار الحديث صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه. وهذا في خصوص الظهار أنه يكفر فيما بعد وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم يواقع. الرواية فيها معارض موجود لا دخول فيه شرحا. وقد أجزى ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر. طبعا هذا لخصوصية بالظهار. ثم قال وإن تصدر وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزي إذا كان محتاجا وإن لا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة. فالاستغفار في خصوص الظهار يمكن على كلام في الظهار فيه بحث لا أريد الدخول فيه. فكيف ما كان فالإنصاف المقدار الذي الآن نحن نفهم من أدلة الكفارة أنها تكاليف و اثبات اکثر من التکلیف یعنی ثبوت فی الذمه به حیث ان تقضا عن محل اشکاله و الا کان تکلیفا فقط عن خارج عن شؤون الحکومه لا مجال الحکومه فحین اذن یبقى الکلام فی الفروع الاتیه فی محلی من جمله الامور المالیه التي وردت في الشريعة المقدسة النذور طبعا مرادنا بالنذور النذور المطلق أما الفدية فبطريق أولى تكليفهم ليس هناك بإصطلاح بعد أولى لأن الكف فدية طعام مساكين فقد هو الطعام والإطعام وأما أن يكون بعنوان أمرا اجتماعيا فلم يثبت بالأولوية فيه ذلك يبقى الكلام بالنسبة إلى النذور القسم الآخر من الأموال اولا النذور مرادنا بذلك النذور المطلق ما يجعله لله و اما النذور المقید في مارمعین خب لابد من صرف عز المورد اذا نذر مالا في الدوله للدوله اذا نذر مالا مثلا للشخص للشخص للحرم للحرم لكن بحسب موردی كلامنا الان النذور المطلق فاذا نذر شيئا مطلقا نذر شيئا لله فهل هذا عليها ان يدفعه الى الحاكم ام هو يوصله الى مصارف ذلك سؤال اذا جعله عنوان مثلا لله علي ان اذبح هذه البقره اذا صار كذا فحصل الشيء المطلوب فهل يذبح يعطيه للحاكم يذبح ام هو بنفسه يذبح البقره فهل النذور
در علاق
اون حساب دیگری اون بخاطر اینکه مصرف نمیشه فهل النذور بتبعي اولا قبل الدخول بلي
مقصوده هو
لا صحيح هو ولكن في سبيل الله بما انه في سبيل الله يعطى الحاكم يصرفه في سبيل الله اعرف بذلك طبعا اولا ينبغي ان يعرف اهم شيء في باب النذور هل في باب النذور هو النذر من هذه الجهة كغيره من الاموال ملك عين تعلق بالعين افن تکلیف و صرف تکلیف و ذمتون تکلیف و ذمتون و عینون مثلا اذا قال لله علیه مثلا ان اذبح هذه البقره اذا صار كذا و صار هذا الشيء فالسؤال تکلیف و ذبحها تکلیف و ذمتون یعنی اذا لم يذبح تبقى هذا به اصطلاح مو هذه البقره بقره في ذمتي ان يذبح ام تکلیف و ذمت و عین خصوص هذه البقره اصلا تخرج عن ملکه و تدخل في ملک الله ولذا غیره هم لا يجوز دفعه فاذا قلنا تکلیف صرف من الآثار المهمه في باب الكفار في باب النذر اذا قلنا تکلیف صرف مساله مهمه اذا خالف النذر يجب عليه القضاء ام لا مثلا نذر ان يجلس في المسجد من الساعه الفلانيه الى الساعه الفلانيه في اليوم المعين ما جلس يجب عليه القضاء في يوم اخر ام لا نذر ان يصوم هذا اليوم مثلا ثم لم يصوم وجب عليه القضاء ام لا القضاء في باب النذور حسب القاعده اذا قلنا ان النذر اصل النذر اسمع قطع النذر عن النذر المالي النذر ذمة فيه حتى لو كان فعلا يعني بعبارة أخرى النذر مثل الحج حتى لو نذر عملا معينا يكون العمل ثابتا في ذمته لا تكليفا صرفا لأن عنوان النذر لله عليه لام لام في اللغة العربية تفيد الملك وجعل هذا الشيء لله على نفسه فلله هذا العمل يكون ملكا لله في ذمته فإذا صار ملكا لله فإذا ما أدى في وقته يؤدي في وقت آخر إذا قلنا تكليف صرف لا يجب عليه القضاء إلا بأمر جديد كان الأستاذ لعل المشهور بين المعاصرين ذهب إلى أن النذر القضاء فيه بدليل بإلا مقتضى القاعدة عدم القضاء النكتة في أن النذر تكليف صرف حتی بلان علی هذا القول حتی ولو کان النذر مالیا اصلا مو عملیا المشهور عند القدماء ان النذر المالی یخرجه عن الملك لا اقل لا يكون الملك تاما فلذا لو کان عنده 40 شات نظر اداره جعه ولده سالمن یدبح واحدتن منها قال لا تتعلق به زکا لحنه به ند و خرجت امیر که جمله من المعاصرین من هم الاستاد و غیره ناقشون قالو مفاد النذر وجوب الذبح و هذا تکلیف لا یخرج به اصطلاح الشات عن ملکه الملک باقیتون الشات باقیتون علی ملکه یجب علیه ذبحها و تکلیف لا یؤثر فی الملک لا یؤثر فی الاعیان طبیعت التکلیف لیس له تأثیر فی الاعیان لكن المشکور بین الفقهاء راجع العرض و حواش العرض فبالنسبه الى النذر تبين ان هناك احتمالات ثلاثه كغيره بل بالنسبه الى النذر غير المالي هم ايضا احتمالات حتى النذر الاعمال ان يكون تكليفا صرفا فالقضاء بامر جديد بدليل خاص ان يكون ذمه حتى في العمل شبيه الحج لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا لا معلا ولذا ذهب جمله من الفقهاء ان مفاد التكليف ليس الا البعث لا ثبوت الشيء في الذمه الا النذر والحج مفاده الثبوت في الذمه حتى ولو كان عملا فاذا كان النذر عملا في احتمالان تكليف وذمه واذا كان المنذور مالا في ثلاثه احتمالات اينون بله
وقتی
منتفی شد نگرفت قضا باید بیر در زمش بود یک نصف یک روز در زمش
بود
حالا تصادفا در سوم که دلیل خواست داره اون آقام که میگفت نه در سوم گفته بگیر حالا تصادفا چون روایت داره نمی حالا باید روایتش بشن اشاره از رو الان کیف مکان فالمهم ان تبین ان النذر على قسمین مالی و عملی و فالمالی ثلاثه احتمالا تکلیف صرف تکلیف و ذمتون تکلیف و ذمتون عینو اذا كان النذر معينا اما اذا لم يكن معينا لا تكليف نده و اما بالنسبة للأعمال في احتمالان و سيأتي ان شاء الله تعالى الصحيح عندنا غدا نذكر المسألة اجمالا ده وجود اهميتها نذكر المسألة اجمالا و مبانيها ان شاء الله تعالى لعله بجين يختلف عما في الكتب نحن عندنا ان الظاهر ان النذر باصلاف الأعمال من قبيل الذمة ولذا مقتضى القاعده القضاء الا في مورد خاص في الاعمال و اما في الاعيان اذا كانت العين الخارجيه مشخصه يوجب الخروج عن المال من قبيل العين اصلا تكليف و ذمه و عين اذا كان غير معين حينئذ تكليف و ذمه اما اذا كان المال معينا خارجا فتكليف و ذمه و عين يعني تعلق بالعين عين مراد هذا المعنى تفاصيل هذا البحث غدا فقد اذكر اجمالا الاخوه اذا بناهم المراجع بامكان المراجع افسار الى كتب التفاسير لاثبات ان النذر في الجاهليه كان موجود الايه المباركه في الحج وليوفوا نذورهم وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا هذا لله وهذا نوع من النذر كان نذرا يجعله لله او للاصنام لشركائنا فعلى أين نحن أهم شيء عندنا نريد أن نثبت أن النذر قبل الإسلام كان موجود وأدلة النذر إمية فحينئذ لابد من الرجوع إلى المرتكزات والمرتكزات تساعد ما ذكرنا هذا مجمل المطلب خدم تفسير